السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسألة مرت بالأمس، وأن بعض إخواننا سأل عن صلاة الشكر، هل هناك صلاة اسمها صلاة الشكر؟ وذكرت ما تيسر من الكلام في هذه المسألة، وأنه المعروف في الأدلة هو سجدة الشكر. سجدة الشكر هذه ثبتت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وأنه إذا أتاه أمر يسر به سجد لله شكرا، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا أتاه أمر يسر به سجد لله شكرا. وكذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد عنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أو أخبر عن إجابة دعوته عليه الصلاة والسلام لأمته لما دعا دعوات فاستجيب له في بعضها فسجد لله شكرا لما سأله عن هذا، فأخبره أنه سجد شكرا لله. هذا هو المعروف في الأخبار، سجدة الشكر. أما صلاة الشكر هي ذكرها بعض العلماء وصلاة ركعتين، وقد رجعت المسألة فوجدت فيها أخبار ضعيفة في هذا الباب عن سجدة عن صلاة الشكر، وأن الصواب ما عليه جمهور العلماء كما تقدم أنه ليس هناك صلاة اسمها صلاة الشكر. هناك صلوات معروفة صليها المسلم بأسباب نازلة، مثل ما تقدم صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، كذلك صلاة العيدين، أعني الصلوات العارضة، الصلوات العارضة. أما الصلاة المستقرة المستمرة هذه بإجماع المسلمين من جهة دوامها واستمرارها الصلوات الخمس، وكذلك ما يلحق بها من السنن الرواتب والنوافل المطلقة. وهناك الصلوات العارضة، ومثل صلاة ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا أتاه أمر يعني اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الشكر فإن الأخبار الواردة فيها ضعيفة، فقد روى ابن ماجه رحمه الله من رواية سلمة بن رجاء التميمي عن شعثاء بنت عبد الله الأسدية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر بقتل أبي جهل صلى لله ركعتين، وهذا خبر ضعيف. ف شعثاء هذه لا تعرف، والراوي عنها سلمة وإن كان لا بأس به لكن فيه شيء من اللين. كذلك روى الحاكم من حديث كعب ابن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن مالك أن يصلي ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى على توبته لما نزلت توبته، وهذا حديث ضعيف أيضا من طريق رجل قال يحيى ابن المثنى. بعض أهل العلم استدل بحديث في الصحيحين، وحديث معروف حديث أم هانة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح ثمانية ركعات ضحا، وهذه جعلها بعضهم سماها صلاة الفتح، وذكرها ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، وقال كان أمراء الإسلام إذا فتحوا البلاد يصلون هذه الصلاة سمونها صلاة الفتح. وهذا أيضا موضع نظر من جهة تخصيص هذه الصلاة بصلاة الفتح، فقد جاء في رواية في نفس الصحيحين أن أم هانئ رضي الله عنها قالت فصلى سبحة الضحى، والمعنى أن هذه الصلاة هي صلاة الضحى. وإن كان المعتاد والمعروف أنه عليه الصلاة والسلام حث عليها يصليها ركعتين أو أربع ولم يكن يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، كما هو المعروف من هديه أنه قد يحث على الشيء يترك أحيانا المداومة عليه خشية أن يشق على أمته، وأنه يترك العمل وهو يحب أن يعمل به، مثل صلاة التراويح وغيرها، فإنه صلاها 3 ليالي أو 4 ليالي، ثم علم الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قررها وشرعها وأنه تركها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن تكتب عليكم، رأفة ورحمة منه لأمته عليه الصلاة والسلام، فعلم أصله. فقد يترك الشيء كما قالت عائشة كما في الصحيحين: كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يشق على أمته. فالمقصود أن صلاة الضحى التي صلاها عام الفتح هذه كما قالت أم هانة رضي الله عنها بنت أبي طالب، وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قالت إنها سبحة الضحى. وما دام أنها صرحت أنها سبحة الضحى، ففي هذه الحال يكون بيانا لقولها في الرواية الأخرى: صلى 8 ركعات ضحا، وأن هذه الصلاة هي سبحة الضحى، أضافت السبحة إلى الضحى، والسبحة معناها النافلة، معنى السبحة النافلة، أي نافلة الضحى، لأن الضحى نافلة من النوافل ليست واجبة، زيادة على الفرائض، كما قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود، أي زيادة، مع أن هذه النافلة في حقه عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء أنها واجبة، لكن النوافل التي تزيد على الفرائض هذه نوافل على بابها ليست واجبة. فالمقصود أن الأخبار واردة في سنة في سجدة الشكر أخبار لا تثبت، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يحصل المقصود بسجدة. ثم أيضا لعل هذا والله أعلم أيضا من باب التيسير على الأمة، وأن سجدة الشكر تأتي للإنسان أحيانا بغتة، والإنسان قد يبشر بشيء فلهذا يسر فيها، وقد يأتيه الخبر وهو على غير وضوء، أو يأتيه الخبر وهو في مكان قد لا يتهيأ للصلاة، فيسر في سجدة الشكر بأن يؤديها بالسجود، مجرد السجود، سواء سجد للقبلة أو لغير القبلة، لأنه لا يشترط لها لا طهارة رفع الحدث. وكذلك لو سجدت المرأة وهي كاشفة لشعرها، لأنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، معنى أنها كالدعاء، لكن قرن مع السجود وهو الخضوع، وبهذا تميز عن مطلق الدعاء. وهذا يبين أيضا أن هذا الباب بابه التوقيف، هذا الباب باب العبادات كما يقول العلماء على التوقيف. ما معنى التوقيف؟ يعني لا بد من دليل يدل على هذه المسائل. فإذا قيل هذا مشروع نقول: ما الدليل؟ هذا يضبط الأمر ويجعل الإنسان في اطمئنان وفي راحة. ولهذا ترى أهل البدع يتخبطون ويشرعون لأنفسهم من العبادات ما لا أصل له، ولذا يضيعون ما أوجب الله ويفوتون ما شرع الله، بل لا تقبل نفوسهم عليه ولا يأنسون به، لأن قلوبهم أشربت البدع وأحبت البدع، ومن أحب شيئا كره ضده، والسنة ضدها البدعة، فلا يمكن أن تجتمع السنن والبدع في قلب مسلم. فكذلك هذا الباب، وسبق الإشارة إلى أن الإنسان إذا تعود الطعام الخبيث الطعام المحرم نفسه لا تقبل على الطعام الطيب. كذلك أيضا في باب العبادات، إذا أقبل على هذه البدع فإن نفسه لا تقبل على السنة، أما من عمل بالسنة واتبعها فإنه يجد فيها الراحة والطمأنينة، هي روح قلبه وروح نفسه. ولذا لا يشرع أيضا من العبادات حتى السجدة إلا بدليل. لو أراد إنسان أن يتعبد لله بسجدة سجدة وحدها نقول لا يشرع على الصحيح. وإن قال بعض أهل العلم إنه يشرع التعبد لله بسجدة، لا، هذا الباب بابه التوقيف، الباب بابه التوقيف. الصواب أن هذا الباب لا يشرع فيه إلا ما جاء بالدليل. وهذه الصلاة المتقدة صلاة الشكر فيها خلاف، وليست من ما ينكر على من فعل، لكن هذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم. وإن قال بعض أهل العلم بمشروعيته، لكن قول جمهور العلم هو ما تقدم. نعم، سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام.
وفي رواية يدعو
على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا.
الحمد لله. يقول الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تقدمت الأبواب الدالة على هذا المعنى في كلام المصنف رحمه الله، وأن المصنف رحمه الله يقرر في هذه الأبواب توحيد العبادة. وتقدم أيضا أنه ذكر بابا قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وذكر رحمه الله في نهاية هذا الباب أنه قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وأن جميع الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله بعد هذه الترجمة، وهي 60 بابا، أنها شرح لهذه الكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وذكر المصنف رحمه الله أنواعا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى: الاستغاثة بالله والاستعانة بالله والنذر لله والذبح لله، وكذلك أيضا تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وتقدم أيضا أن من هذه العبادات عبادات خالصة لله، لا يجوز أن تسأل من غيره سبحانه وتعالى، مثل الذبح والنذر، هذه عبادات خالصة كسائر العبادات. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فيجب إخلاص الدين لله عز وجل، وأن من هذه العبادات ما يجوز سؤال غير الله بشروط، لكن عند الإطلاق فإنه لا يجوز أن يسأل غيره سبحانه وتعالى، مثل الاستغاثة. فالاستغاثة يجوز أن تستغيث بغيرك ممن هو قادر، الحي الحاضر القادر، بهذه الشروط الثلاثة. يجوز الإنسان أن يستغيث بغيره، يسأل أخاه، يطلبه أن يعينه، والاستعانة أيضا، والاستعاذة. يجوز أن يستعيذ الإنسان بغير الله حين يكون المستعاذ أو المستغاث أو المستعان به حيا حاضرا قادرا، فإذا توفرت هذه الشروط جاز، لأن المسلم يشرع له أن يعين أخاه. تقدم أنه يجوز له أن يعين غير أهل الإسلام، وأن هذه الإعانة مطلوبة من المسلم بأن يعين إخوانه، ويعين كل محتاج، يعين كل محتاج، بشرط ألا تكون هذه الإعانة سببا في الصد عن الدين، أو تكون سببا في فساد أمر من أمور المسلمين. أما إذا كانت هذه الإعانة لغير أهل الإسلام من باب الإحسان فالإحسان مطلوب، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه وقولوا للناس حسنا، للناس يشمل جميع الناس كلهم. وهذه الشريعة أدلتها كثيرة في الأمر بالإحسان لجميع الناس والنهي عن الإساءة لجميع الناس، بل لا يجوز للمسلم أن يسيء إلى أي شيء في الكون من مخلوقات الله، كل ما في الكون من مخلوقات الله لا يجوز للمسلم أن يسيء إليها، بل حتى الجمادات، الجمادات التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر لا يجوز لك أن تسيء إليها. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اللعن مطلقا، وفي حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأمور من الآداب، بأن يعين أخاه، إذا استسقاك أخوه فأسقه، وإذا طلب منك الإعانة فعن، قال ولا تلعن شيئا، أو قال لا تسبن شيئا، لا تسبن، السب دون اللعن، السب يكون بالقدح بالأقوال المؤذية ولو كانت دون اللعن، قال ولا تسبن شيئا، قال فما سببت بعده امرأة ولا دابة ولا شيئا. والمعنى أنه أيضا لا يجوز أن يسب الحيوان. وتقدم حديث عمران بن حسين وحديث أبي برزة رضي الله عنهم في صحيح مسلم أن امرأة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثهما متفقان لكن في سياقهما اختلاف يسير، وهو أن امرأة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره، وكانت على بعير لها، فتلكأ عليها بعيرها فلعنت بعيرها أو ناقتها، فقال عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ملعونة، لا تصحبنا ملعونة، يقول عليه الصلاة والسلام. قال عمران بن حسين فلقد رأيتها، هذه الدابة لا يعرض لها أحد، هذا كأن النبي عليه السلام علم منها شيئا يتعلق بلعنها لدابتها. وليس المعنى أن من لعن شيئا من ماله أنه يخرج عن ملكه، لا، المقصود أن المسلم عليه أن يكون حسن القول في كل أمره. ولهذا المصنف رحمه الله بوب هذه الترجمة وذكر هذه الأبواب التي هي ترجع إلى أصل واحد، إلى أصل واحد، وكذلك ترجع إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد. وسبق أن المصنف رحمه الله ذكر الحجة من كتاب الله سبحانه وتعالى على المشركين، على المشركين أنهم كانوا يؤمنون بأن الله هو الرازق المحيي المميت، وأن الله سبحانه احتج عليهم بما آمنوا بالشيء الذي جحدوه، وأنه يلزمهم أن يؤمنوا بتوحيد الإلهية، توحيد العبادة كما سبق في الآيات. ثم المصنف رحمه الله قال باب، وهذا الباب لم يذكر له ترجمة، وأن هذا الباب كالفصل مما قبله حتى يستثير فهم الناظر في هذا الكتاب، بمعنى أنه ينظر ارتباط هذا الباب بالترجمة قبله، وأن دلالته من نوع دلالة الباب الذي قبله، الباب الذي قبله بالأدلة التي في كتاب الله سبحانه وتعالى في الاحتجاج عليهم بتوحيد الربوبية على ما كفروا به من توحيد الإلهية، وأن العقل والنظر يدل على ذلك، يدل على ذلك. كيف تكفرون بالله في هذا الباب وأنتم حين الشدائد تلجؤون إليه، وأنتم تؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، هو الخالق، هو الرازق، هو المحمي المميت، وتؤمنون بأنه الذي خلق السماوات وأنزل من السماء ماء، وأنه الذي أجرى الأنهار سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق الخلق إلى غير ذلك، وأنه إذا نزلت الشدائد والمصائب فإنهم يلجؤون إلى الله. فذكر في هذا الباب نوعا آخر، وهو نوع من البراهين العقلية النقلية، البراهين الفطرية على بطلان ما هم عليه. ولهذا قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا احتجاج عليهم بهذه البراهين كما احتج الرسل والأنبياء على بذلك، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أتعبدون ما تنحتون، أنتم تعبدون آلهة أنتم تصنعونها وأنتم تقدرونها وأنتم تصنعونها من الخشب، تصنعونها من الحجرة، هل يكون هذا في نظر عاقل؟ يصنع إلهة ويعبد إلهة. ولهذا قال في هذه أتشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا، الإله الذي يعبد لا يكون إلا سميعا بصيرا عالما قادرا خالقا رازقا متصرفا، لا أحد يمنعه في تصرفه ولا أحد يمنعه من شيء يريده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنكر عليهم وقال إبراهيم، يقول إبراهيم لقومه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، ماذا قالوا؟ ما عندهم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولها قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا هو الإله الذي يعبد ويطاع ويوحد سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المحيي المميت المدبر سبحانه وتعالى. أيشركون أي هذا إنكار عليهم، أيشركون ما لا يخلق شيئا، لا يخلق أي شيء وهم يخلقون، هم المخلوقون هم المربوبون، وهؤلاء الذين تعبدونهم وتدعون لا يستطيعون شيئا. كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، لو أخذ منهم ذرة من طعام لا يستطيعون أن يسترجعون، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون ولو اجتمعوا له. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف العابد والمعبود. هذا هو المعبود، هذه صفته وهذه حاله، براهين عظيمة، براهين لا تحتاج إلى جدال. ولهذا لما احتج إبراهيم مع النمرود قطع حجته، ولما أراد أن يدخل في أودية وأبواب من الحجج باطلة قال فإن الله يأتي بالشمس فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الله يأتي بالشمس من المشرق، أنت تأتي بها من المغرب، حجة، فبهت الذي كفر، بهت وليس له حجة وليس له أي شيء يقوله حين احتج عليه بهذا. هذه البراهين. فالقرآن فيه البراهين الفطرية والعقلية وكله أدلة عظيمة حين تصل إلى القلوب والنفوس تؤمنه. ولهذا كنوز العلم والهدى في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذا أمر الله سبحانه بتدبر القرآن، ويشرع للمسلم أن يتدبر القرآن. كتاب كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. العبرة من التدبر التذكر، لأنه حين يتدبر يتذكر، وحين يتذكر يتعظ، يتعظ يتقي، وإذا اتقى الله جعل بينه وبين محارمه وقاية، حدوده الواجب يأتي بها، حدوده المحرمة ينتهي عنها ويقلع عنها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء المربوبون الضعفاء المساكين تعبدونهم وأنتم الذين تخلقونهم، بل إن أحدهم كما تقدم يصنع إلهه من عجين ويجعله معه في البرية، إذا نزل في مكان يصنعه عليه صنم أو وثن، لكن الصنم ما كان على صورة والوثن ما كان على غير صورة، جثة مثلا، الوثن مثل حجر والشجر، والصنم ما كان على صورة مثل ما يصور على صورة إنسان أو حيوان نحو ذلك، ربما جعل له محل للسمع والأعين فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كما قال سبحانه، يعني حينما يصنعونها ويجعلون لها ما يجعلون للآدميين من أسماع سمع أو بصر، ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فكان بعضهم يصنع من عجين أو غيره إلها له يعبده، فإذا جاءت أو حان وجبة الطعام من غداء أو عشاء طبخه وأكله. هذه عقول عباد الأصنام، عباد الأوثان، مع ما أوتوا من العقول، خاصة العرب. العرب هم كما ذكر العلماء في خصائصهم من غير جنسهم، من غير أجناس الناس، يعني أوتوا من الذكاء، أوتوا من الحفظ، أوتوا من الفهم ما لم يؤت غيرهم من الناس. وكذلك لغتهم العظيمة هذه التي تسقل العقول، هذه اللغة العظيمة، هم أهل اللغة، هم أهل النظر وأيضا البلاغة ومعرفة تركيب الكلام ومواضع الحذف وعدم الحذف، فهم كانوا في الذروة العليا في هذا الباب. ولهذا لما جاء هذا القرآن فقهوه وفهموه، لكن أبوا ولم يستجيبوا، تكبروا وأصروا على ما هم عليه، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لماذا؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ملة قريش، ما سمعنا بهذا ملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. هذه حجتهم، صد الحق ورده بالباطل. ولهذا احتج عليه سبحانه وتعالى بهذه الأدلة. فمن تبصر منهم ونظر وتأمل رجع إلى الحق، وذلك أنه حين يحاسب نفسه ويتأمل بعقله، يتأمل بعقله وينظر، حين يتأمل دون كبرياء ودون حضور قومه ودون نادي قومه يرى الحق. ولذا في القصة المشهورة عن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم من شباب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا من شباب الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يرون قومهم وكبار قومهم على عبادة الأصنام. وكان معاذ بن وكان عمرو بن الجموح من كبارهم من كبار قبل إسلامه، وكان له صنم يعبده، صنم يعبده. فجاء معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح إلى هذا الصنم، يأتون إلى هذا الصنم ولأصنام قومهم، كانوا يأخذونها في الليل دون أن يشعر قوم فيكسرونها ويجعلونها حطبا يطبخ عليها الطعام، هذه الأصنام يعبدونها. وكان من كبارهم عمرو بن الجموح، وكان له صنم، وكان يطيبه، وكان يضعه مكان ويستدين له ويعبده. فعمد إليه معاذ بن جبل ومعاذ بن جموح فأخذوه فلطخوه بشيء من العذرة ورموا به، فبحث عنه حتى وجده ملطخا بالعذرة، فأخذه وغسله وطيبه ثم جعل مكانه. ثم من الليلة الثانية أخذوه ولطخوه ورموا به، فبحث عنه حتى وجده ثم طيبه ثم قرن به سيف، قرن به سيف، فقال: إن كنت إلها فادفع عن نفسك. بدأ يعي ويعقل، بدأ يعي، وضع مع السيف وقال: دافع عن نفسك، إله يحتاج إلى سيف. وهذا أيضا من أول ما يجعله يفيق ويفيق من ما هو فيه. فأخذوه وقرنوا به وبسيفه كلبا ميتا، كلبا ميتا، ثم رووه في بئر من أبارهم، فبحث عنه حتى رآه في هذه البئر ومعه كلب مقرون به، فاعتبر، قال: تالله لو كنت إلها مستدا لم تكن أنت والكلب والكلب في قرن، لم تكن والكلب في قرن، يعني ما كنت مع الكلب، لم تكن والكلب في قرن. وإذا قلت، وإذا لو فصل بالضمير جاز الضم، يعني أنت والكلب، لكن هنا دون فصل تكون الواو المعية، والكلب يعني مع الكلب، لم تكن والكلب في قرن. فعند ذلك اتعظ واعتبر ثم أسلم رضي الله عنه. وبعضهم قال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثعلبان أو الثعلبان، المقصود أنه قال: أرب يبول الثعلبان برأسه، يعني هذا هو الإله الذي يستدين به، يتلطخ بالنجاسات ويرمى في مواضع القذارة والنجاسة ويهان ويكسر. لكن هذه العقول، العقول إذا ظلت، العقول إذا لم تتزكى بالتوحيد لا تستغرب ما تقع فيه، وهو واقع اليوم. انظر إلى عباد القبور الذين يعمدون كما يزعمون إلى قبور يقول تنفع وتضر. وكذلك أيضا سائر من يدعى من دون الله، فإذا كان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم وكما سيأتي أنه لا يملك ضرا ولا نفعا، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ وأنه لا يجوز عبادة أحد من دون الله، وأن هذا شرك مهما كان، والله عز وجل بيّن أن هذا من الشرك الأكبر. وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام قال وقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هم المخلوقون المربوبون ولا يستطيعون لهم نصرا، ما يستطيعون أن ينصروا عابديهم ولا أنفسهم ينصرون، أي لا ينصرون أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيع أن ينصر نفسه ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، لأن لا يسمعون ولا يبصرون. والمعبود المربوب من دون الله إما أن يكون صنما أو وثنا فإنه لا يسمع ولا يبصر، أو أن يكون ميتا أو غائبا لا يسمعك ولا يبصرك. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صرفتون، يستوي الأمر في دعوتهم وعدم دعوتهم، لأنهم لا يسمعونكم تدعون ولا ينفعونكم ولا يضرون، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وهذا يشمل كل ما في الكون، كل ما في الكون عبد الله، لكن إما أن يكون عبد بأنه عابد لله عز وجل اختيارا، أو عابد بأنه مستسلم لله، وهو نوعان، فيه عابد مقهور لكنه تكبر عن عبادة الاختيار وهو الكافر، وكذلك من عصى في أمر من الأمور يكون في هذه الحال غير عابد لله فيما عصى وإن كان موحدا. وهنالك من عباده سبحانه وتعالى من يكون عبدا لله لا يعصيه، جميع ما في الكون هو عبد لله سبحانه وتعالى، السماوات والأرض كل ما في الكون عبد لله، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان، لما عرضت عليها الإنسان هو الذي حملها هذه الأمانة العظيمة، لكن هذه السماوات والأرض هي مستسلمة ومطيعة، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات سبحانه وتعالى، وجعل في كل سماء وكذلك الأرض التي خلقها سبحانه وتعالى ركبها ومهدها سبحانه وتعالى وأرساها، أتت طائعة لله عز وجل لا تعصيه. فكل هؤلاء عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، ادعوهم فليستجيبوا إن كنتم صادقين، لا يسمعونكم ولا ينفعونكم ولا يضرون، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ولا ينفعون ولا يضرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهو رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق، قال ذلك لما قال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لكن عليه البلاغ إلا بلاغا من الله ورسالاته، فهو عليه البلاغ عليه الصلاة والسلام، السلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد قرت نفسه وعينه وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ يعني هذه المخلوقات التي يدعونها دون الله عز وجل من الأصنام والأوثان هي ناقصة، هي دونكم في الخلق، أنتم لكم أرجل ولكم أيدي ولكم آذان ولكم أعين ولكم فهوم ولكم ولكم لكم. هذه الأصنام التي تدعونها دون الله ليس لها هذه الآلات، ليس لها هذه الآلات، إذن أنتم أكمل منها، أنتم أرفع منها، ومع ذلك تدعونها. هل يعقل في الفكر والعقل والنظر أن يكون العابد أرفع من المعبود؟ هل يكون هذا؟ ولهذا قال قل ادعوا شركاءكم هؤلاء ادعوهم لهم لا يستجيبون لكم، كيدوني لا يستطيعون كيدوني ثم لا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهذا يبين أن الذي يتمسك بالتوحيد والذي يأخذ بالتوحيد لا يضره شيء. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فهذا هو النجاة وهذا هو السلامة، توحيد الله سبحانه وتعالى. توحيد الله فيه الخير، فيه البركة في الأمور كلها. قل ادعوا شركاء ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، كل تحريكة وتشكيلة في الكون بأمره سبحانه وتعالى. ولذا فإن الله عز وجل يجعل لأولياء فرجا ومخرجا في الشدائد، يجعل لهم بإيمانهم وتوحيدهم وإن أصابهم ما أصابهم. وفي هذا عن السلف رضي الله عنهم قصص، لكن المؤمن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الخلاص مما يعرض له. وأشد ما يعرض للمؤمن الفتن في باب المعاصي وباب الشبهات، هذا من أعظم ما يجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وأن يسأله السلامة من الفتن. أما ما يعرض له في الدنيا من شدة هذه أمرها يسير، أمرها يسير، لكن الأمر العظيم هو أن تلجأ إليه سبحانه وتعالى في عبادته في توحيده، تعلم أن الله هو وليك وهو الخالق والرازق وهو المدبر. إذا سلم لك هذا ما سواه فهو هين، ما يصيبك من هذه الأشياء فهو لرفعتك وكرامتك. لكن الله سبحانه وتعالى قد ينزل على عباده أنواعا من النصر حال الشدة، بل يجعل سبحانه وتعالى الوحوش الكاسرة تدفع عنه. وما يروى في هذا عن ثوبان رضي الله عنه أنه مرة كان في سفر فركب البحر فانكسر بهم المركب فعلق رضي الله عنه بخشبة منه حتى آواه إلى جزيرة وخرج منها بعد ذلك إلى البرية. فجعل يمشي رضي الله عنه لا يدري أين الطريق بعدما انكسر البحر. قل من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانه وتعالى. هو الذي يهدي سبحانه وتعالى عباده وهي لهم أسباب الهداية. فخرج رضي الله عنه بينما هو يمشي إذ وجد أبا الحارث. تعرفون أبا الحارث من هو؟ ها؟ الأسد يكنى أبا الحارث، يكنى بأبي الحارث. فقال له فجاء ومر به مطمئنا فقال ماذا تريد يا أبا الحارث؟ فجعل يمشي معه الأسد وهو بجواره، حرك رأسه الأسد وجعل يمشي كأنه يقول الطريق هنا. فجعل يمشي معه حتى سار به إلى طريق، ثم أشار برأسه إلى الطريق الذي عن يمين عن شماله كان يقول الطريق هنا. فعرف ثوبان أبا الحارث. قال يا أبا الحارث ما تريد؟ ثم قال له يعرف بنفسه إنه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأسد جاءه متواضعا متطامنا واضعا رأسه في الأرض لا ينظر إليه، من علمه؟ وسبق أيضا إشارة إلى أن بعض من يكون في البرية ويكون قد لزم الأذكار أن الله عز وجل يحفظه، لكن المسلم ليس معنى ذلك أنه حين يصاب أنه لعدم كرامته، لا، لكن هذه قد تحصل أحيانا، والكرامات لا تدل على رفعة في الدين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل كرامات من التابعين، كراماتهم يسيرة معدودة، كرامات يعني ما نزل عليهم من أمور التي هي من جنس المعجزات باتباعهم للنبي عليه السلام، وهي من يسمون علونا الكرامات، وهي بفضل اتباعهم للنبي عليه السلام معدودة ومحصورة. التابعون أكثر، وقد يكون من بعدهم يحصل لك كرامات، فلا تطلب الكرامة، أطلب الاستقامة توهب لك الكرامة، وأعظم الكرامة الكرامة في الدين، هذه الكرامة، كرامة الدين. ولذا قد يعطى الكرامة من كان دينه قاصرا أو ناقصا أو في شيء من الفسق إذا احتاج إلى ذلك. ولذا يقول العلماء تكون الكرامة لحاجة في المسلمين أو لحجة في الدين، مثل ما وقع للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه مع أصحابه، صحابي جليل، حين جاءوا وأرادوا أن يصلوا العدو وكانوا على الإبل والخيل، الإبل والخيل والبحر أمامهم، فاستعان بالله وقال وخاطب البحر كأنه يخاطب إنسانا عاقلا، خاطبه قال إنما أنت عبد من عباد الله فاهدأ يا بحر، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه، قال فقال بسم الله ثم قال ادخلوا، فدخل في البحر بالإبل وما معه ومتاعه، فكأنما كانوا يمشون على جليد حتى خرجوا من البحر، فقال لهم هل فقدتم شيئا؟ قالوا لا، لم يفقدوا شيئا من متاعهم. ويروى عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه كان مرة أيضا ركب البحر، ركب البحر وجعل يمشي على خشبة وكان معه إبرة يخيط بها فسقطت، فقال يا بحر إنما أنت عبد من عباد الله فأين إبرتي وكذا، فخرجت له إبرته التي يخيط بها من البحر فأخذها رضي الله عنه. والقصص في هذا كثيرة، حتى إن بعضه ربما ركب ونبت له في الخشبة التي يركبها نبت نوع من نبات يمصه ويستغني به عن الطعام والشراب حتى يخرج. هذه الكرامات التي تقع تكون لحاجة في المسلمين محل الضرورة، لكن لا يسعى إليها، بخلاف الخرافات المدعات والتي تذكر عمن يزعمون أنهم أولياء، بل إن كثيرا ممن يذكر قد يكون في الحقيقة زنديقا ويقدسونه ويذكرون عنه خرافات وأشياء لا أصل لها، من الحلاج وأمثاله اللي كان يطلب الكرامات ويستميت فيها والعياذ بالله، وكان زنديقا وخوخ وخدع أصحابه وقومه، وكان يذهب إلى البرية في خفية، يذهب إلى البرية في خفية في الليل فيحفر حفر ويضع فيها شيء من الفاكهة في أماكن يعرفها، ويضع شيء من النقود ويوزعها في أماكن فرقها، ثم إذا أصبح يأخذ جمعا من أصحابه ويسير معهم، وكانوا مخدوعين به ومشون معه ويطير بهم المشي ها هنا، حتى إذا أدركهم الجوع واشتد عليهم الأمر يقالوا يا سيدنا يا مولانا نريد الطعام، قال ماذا تريدون؟ نريد كذا، نريد فاكهة، نريد مالا، احفر ها هنا، احفر ها هنا في الأماكن التي وضع فيها، فيحفرون فيجد مثلا شيء مما وضع أو شيء من الدراهم. هذه كراماتهم، هذه كراماتهم. ولهذا كانت عاقبة الخزي والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فإنهم يعبدونه ويوحدونه ولا يطلبون هذه الأشياء، إنما تحصل لهم كرامة من الله عند حاجتهم إليها. إنما الكرامة الحقيقية هي التوحيد. فالمقصود أن هذه الأصنام لا تغني عن عابديها شيئا. فكيدوني جميعا ثم لا تغني. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيضا هذا الدليل العظيم البين الواضح: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله عز وجل يقول: هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، ذلكم الله ربكم الحق والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. وكذلك أيضا قال سبحانه في الآية الأخرى في آية 7: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه. مثل ما سبق، إما أن يكون مالكا وإما أن يكون شريكا لمالك وإما أن يكون شافعا وإما أن يكون له مكانة، وما له إما أن يكون معينا له ظهيرا وما له منهم ظهيرا أو شافعا. وهنا سبحانه نفى أنه لا يملك شيء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ نعم، اللفافة. وقيل ماذا؟ يعني قيل إنه اللفافة. القطمير قيل اللفافة، القشرة، حينما تأخذ التمرة وتأخذ النواة تكون القشرة الرقيقة التي على النواة. وقيل القطمير هو الفتيل الذي الخيط الذي في شق النواة، هو الخيط الذي في قنه. وقيل القمع الذي الصغير الذي على رأس النواة، الذي على رأس النواة. وقيل النقرة، النواة أحيانا يكون فيها نقرة صغيرة جدا في النواة. أربعة أقوال والمعنى واحد، المعنى واحد: ما يملكون من قطمير. هذا الشيء لا يملكونه، هذه اللفافة التي ترمى هي والنواة، ما يملكون. ولا يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعون، كما تقدم، لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. ولو سمعوا، لأنهم إن كان المدعوين من عباد الله وأولياء الله لا يستجيبون لكم بل ينكرون عليكم. ولو أن من يدعى من دون الله جعل له سمع وبصر لكان أول المنكرين لهذه العبادة ولا يستجيب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بدأ يعني لأنهم معادون، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا وحده. هذا لأهل الإيمان وأهل الإسلام. وكذلك المعبودون يتبرؤون من العابدين: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمال حسناتهم عليهم وما هم بخارجين من النار. يعني يتبرأ المعبودون من العابدين ويتبرأ العابدون من العابدين، يعني هم يتبرؤون منه. ولو أنهم ردوا وسألوا ذلك وعبدوهم لتبرأوا منهم، لتبرأ العابدون منهم لو حسن ذلك كما تبرع المعبودون منهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يكفرون لأن هذا شرك وكفر بالله. ولا ينبئك مثل خبير وهو الله سبحانه وتعالى. لا ينبئك بهذا مثله سبحانه. لا ينبئك أحد بمثل هذا إلا هو سبحانه وتعالى. فقد نبأ سبحانه وتعالى وبين بيانا واضحا يدل عليه الفطرة والعقل في بطلان ما عليه هؤلاء. فما بعد ذلك إلا الاستكبار والعناد. فهذا الباب كما تقدم من الأبواب التي هي من البراهين العقلية الفطرية، وهو مع ما تقدم من الأدلة في هذا الباب كله يبين بطلان ما عليها للشرك. ولهذا عباد القبور لا يستعملون عقولهم ولا يتبصرون. كيف تأتي إلى ميت وتطلب منه الشيء اللي ما يستطيع الحي؟ حين يأتي يطلب حاجة الحي، تأتي إلى الحي القادر وهو لا يستطيع أن يحقق لك حاجتك، فتلجأ إلى الميت. كيف تفعل هذا؟ هل هذا من فعل العقلاء؟ ليس من فعل العقلاء. فالقرآن جاء بهذه الأدلة الواضحة البينة، والمصنف رحمه الله كما تقدم اعتنى عناية عظيمة بتقرير هذا الباب، ولهذا ذكر بعد ذلك من أدلة ما يتمم هذا الباب رحمه الله. وأنه مهما دعي المدعوون ومهما كان لهم من المكانة فإن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري معلقا مجزوما به، قال قال حميد وثابت عن أنس. وهذا المعلق المجزوم وصله مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وصله أحمد الترمذي من رواية حميد بن أبي حميد عن ثابت عن نعم عن رواية حميد بن أبي حميد عن أنس رضي الله عنه. فهو متصل، فهو متصل يعني موصول عند مسلم، وعند البخاري معلق عنده في صحيحه رحمه الله. يقول عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدمت إشارة إلى ترجمته، قال شج النبي صلى الله عليه وسلم. الشج يكون قيل في الوجه وقيل في الرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام شج في رأسه وكذلك في وجنته وكسرت رباعيته. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني في يوم أحد، وأحد في العام الثالث للهجرة في شوال الشهر الحادي عشر، وكانت بدر قبلها في السنة الثانية في رمضان، في رمضان يوم أحد، لأنه حصل لهم ما حصل كما هو مشهور السيرة. وكسرت رباعيته، الرباعية التي بعد الثنية، وهي أربع رباعيات للإنسان، أربع رباعيات، وهذه الرباعيات تلي الثنايا، تلي الثنايا. فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. كيف يفلح النبي الذي جاء إلى دعوتهم إلى التوحيد إلى خلاصهم من النار وخلاصهم من كيف يشجونه؟ والأنبياء تعرضوا للأذى، والنبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه ويقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم. هذه الآية نزلت على في حديث أنس كما هنا بهذا السبب، واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول ما في حديث أنس، القول الثاني ما في حديث ابن عمر بعده، هناك قول ثالث أيضا ما ذكر المصنف رحمه الله في حديث أبي هريرة في الصحيحين. حديث أنس رضي الله عنه يقول عليه السلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وكأن وظاهر الآية وظاهر الحديث أنها نزلت حين قال في أثناء المعركة حين شجوه، نزلت هذه الآية يعني في أحد في هذه الحال. حديث ابن عمر الذي بعده أنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد المعركة لم قال في صلاته، قال في صلاتي: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. وجاء في الرواية المعلقة أنهم سهيل ابن عمر كما ذكر صفوان ابن أمية كما في الرواية هنا، والحارث بن هشام، وهذه الرواية معلقة عند البخاري والحافظ يقول أنها موصولة لكنها مرسلة من رواية سالم ابن عبد الله بن عمر. فهذا الحديث يبين أن سبب النزول أنه لما دعا في صلاته وكأنه بعد ذلك. القول الثالث أنها نزلت في رعل وذكوان. رعل وذكوان هذه قبائل من قبائل العرب جاءوا واستمدوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: نحن قوم مسلمون ونريد أن تبعث لنا قراء يعلموننا القرآن والدين. المقصود في قصة معروفة في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم ثم قتلوا القراء، في قصة معروفة قتلوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد وجدا عظيما واشتد على الأمر فجعل يدعو عليهم يقول: اللهم لعن رعلا وذكوانا وعصي عصت الله ورسوله. وهذه هذا لفظ مسلم، والبخاري أنه دعا على أحياء من العرب، على أحياء من العرب قال: فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من شيء. الحافظ بن حجر رحمه الله تعرض لهذه المسألة واختار يقول: الأظهر أنها نزلت في هذين الأمرين جميعا، حين شجوا رأسه على حين شجوه عليه السلام، وحين دعا على هؤلاء الذين صنعوا ذلك في صلاته، حين دعا عليهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. أما حديث أبي هريرة فقال أظهر أنه إدراج، ثم بين هذا فقال إن قوله عليه إن قول أنس رضي الله عنه نزلت، وقول ابن عمر نزلت حين دعا في صلاته لا منافاة، أنه عليه الصلاة والسلام لما شجوه دعا عليهم بعد ذلك في صلاته فنزلت، فتكون نزلت في الأمرين جميعا ولا منافاة. وأن يكون قوله فنزلت تبين حديث أنس حديث ابن عمر، أي نزلت بعدما دعا في صلاته عليه الصلاة والسلام عليهم، يعني صلى بعد ذلك، فلما صلى دعا عليهم في صلاته عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر بعدما رفع من الركوع. وهذا جمع واضح بين لا إشكال فيه، وذلك أن هذين الأمرين متقاربان ليس بينهما مدة، بل دعا عليهم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لأنه دعا قوما من أهل الشرك في ذلك الوقت، في أهل الشرك في ذلك الوقت. أما حديث أبو هريرة الذي في الصحيحين فيقول الحافظ تبين من رواية مسلم أن قوله فنزلت ليس لك من أمر شيء، يعني لما دعا لرعل وذكوان، تبين من رواية مسلم أنها مدرجة من قول الزهري، يعني عند مسلم رواية يونس بن يزيد الأيلي عن زهري قال الزهري: فبلغنا أنه نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فبلغنا، فتبين بهذه الرواية أنه بلاغ من قول الزهري. وذلك أن قصة رعل وذكوان كانت بعد ذلك بمدة، وبعيدا يقال نزلت في الأمرين جميعا أو تأخر النزول، لأن يعني بعض العلم قال لعله تأخر نزول الآية حتى حصلت حادثة حيث القراء فنزلت هذه الآية. لكن لو قيل إنها نزلت في الحادثة هذه في أبعد يقال إنها للحادثة في أحد. فالأظهر والله أعلم وما قال الحافظ رحمه الله أنها نزلت بعدما دعا في صلاته على هؤلاء القوم الذين حصل بهم وحصل في معركة أحد، وأنه في الأمرين جميعا. أما قوله فنزلت في حلب هريرة فبينت رواية مسلم رواية البخاري، وفي هذا دلالة على أن الأخبار يفسر بعضها بعضا، وهذا من أحسن ما يفسر به الأخبار، لأنه حين تنظر في الخبر عليك أن تتتبع طرقه. هذه طريقة أهل العلم، طريقة الأئمة الكبار رحمة الله عليهم في الشروح، بطريقة الحافظ رحمه الله وطريقة الأئمة قبله رحمة الله عليهم، إذا جاء الخبر فإنهم يجمعون طرقه ويجمعون الروايات، فالروايات تفسر الروايات وتوضحها وتستفيد فائدة عظيمة، وبجمع الروايات يتبين لك إن كان في الرواية هذه خطأ، إن كان فيه وهم. وأحسن ما يفسر به الحديث أيضا الروايات يكون فيها زيادات مهمة تجعلك تتبين القول الراجح، لأنك قد تنظر في حديث مثلا في الصحيحين نزل في مسألة ثم تكون مسألة خلافية لا يظهر لك الراجح منها. حين تتبع الروايات في كتب السنن والمسانيد رواية صحيحة يظهر لك رجحان القول ظهورا بينا، وأن هذه المسألة يختلف فيها، فالقول الصحيح هو هذا لما تقول مثل لما ثبت في هذا الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح كذا وكذا. وهذا يقع في روايات كثيرة، تكون مثل رواية مختصرة في أحد الصحيحين أو فيهما، وتأتي رواية مبينة في أحد الكتب، والشأن في صحة الرواية. ولذا تكون روايات مبينة، ولهذا الحافظ يقول وزاد فلان. طريقة الحافظ أحيانا يعني ينبغي أيضا أن يعني الحافظ رحمه الله يسوق في الحديث، يقول مثلا في رواية يونس، في مثلا رواية مثلا عبيد الله، رواية مالك، في رواية سفيان، في رواية جريج، يقول يذكر هذه الروايات ويعزوها، أحيانا يعزوها في أول شرح الحديث، مثل في رواية مالك، في رواية مالك عن الزهري كذا، رواية عبيد الله عن مالك كذا، رواية ابن جريج عن الزهري كذا، وهكذا رواية سفيان مثلا كذا مثلا، ثم يعزوها. ثم بعد ذلك في الشرح يقول وفي رواية سفيان، ولا يقول عند فلان، اكتفاء بعزوه في أول الكلام. وفي رواية ابن جريج، تقول رواية ابن جريج هذه من رواها؟ هو قد ذكرها قبل، إلا أن يغفل عن بعضها مثلا. تقول رواية ابن جريج ترجع إليها فقد عزاها، لكن يكتفي حتى لا يطول الكلام ويكون أجمع للكلام، فأنت تنظر الروايات هذه وتعرف أن هذه الرواية عند فلان وهذه الرواية عند فلان. ثم أيضا قد تكون هذه مثلا عند مسلم أو عند البخاري في موضع آخر أو عندهما أو عند أبي داود، فأنت إذا كانت هذه الرواية مثلا في الصحيح أو في حديثهما تعرف أنها رواية صحيحة، إذا كانت عند غيرهما تعرف مثلا أنها رواية تحتاج إلى نظر. إذا والغالب الحافظ كثيرا ما يسكت، ما يتكلم مثل هذه الروايات، ما يقول مثل رواية أبي داود من طريق فلان لا أو أحمد، قد يتكلم لكن في الغالب أنه يسكت، تحتاج إلى النظر في هذه الرواية عند أحمد عند أبي داود مثلا بإسنادها. فالمقصود أن من أحسن ما يجمع ويفسر به الروايات الروايات من الطرق الأخرى، لكن لا يتكلف في الروايات على سبيل الجمع، لأن حديث أنس حديث ابن عمر هنا الذي يظهر أنهما في قصة واحدة، في قصة واحدة، وأنس اطلع على شيء وابن عمر اطلع على شيء، اجمع بينهما يجتمع لك الشيئان والأمران فتستفيد منهم. إذا كانت الروايات لا يمكن الجمع بينهما لاختلافهما اختلاف بين، في هذه الحالة، في هذه الحالة لا تقول إن هذه الحادثة نفسها الحادثة وهذه الواقعة نفسها هذه الواقعة، إلا إذا أمكن الجمع بلا تكلف، يمكن الجمع بلا تكلف. وهذا واقع في روايات كثيرة يختلف فيها الحفاظ، بعضهم يقول هو حديث واحد، والقيم رحمه الله يقول كثيرا إنه لا ينبغي التكلف في الجمع، فإذا كان الحديث مثلا مختلف عن هذا فيقول إنه واقعة واحدة، واقعة أخرى وليست واقعة واحدة مع تنافر الجمع بينهما. فالشاهد أن هذا الخبر كما تقدم فيه نزول هذه الآية، وأن نزولها كان في أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا عليهم قال نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، والله عز وجل قد تاب على هؤلاء الثلاثة وهداهم الإسلام، سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، والحارث بن هشام. الحارث بن هشام أسلم حصل له شدة، والنبي عليه السلام كان بعد ذلك يدعو له عليه السلام اللهم انجي الوليد بن وليد والحارث بن هشام والمستعصم مكة، كان يدعو له الله أكبر. هذا الذي كان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام ولا يعلم الغيب، لا يعلم، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فهو لا يعلم الغيب. بعد ذلك دعا لهم لأن الحارث بن هشام أسلم فأوذي وهو أخو أبي جهل، هو أخوه فآذوه، لكنه فر هو من معه جماعة من الصحابة، والنبي كان يقنت يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وقنت مدة طويلة صلوات وسلام، وكان يقنت صلاة الفجر، ومرة ترك القنوت، قالوا يا رسول الله لم تقنت لهم، في رواية أن عمر سأله عن ذلك قال أو ما تراهم قدموا، النبي علم بقدوم عليه الصلاة والسلام، الله فك أسرهم وتيسر أمرهم وقدموا رضي الله عنهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الحارث بن هشام والوليد ابن الوليد وجماعة، وأحدهم قدم رضي الله عنه وأصيب، أصيب على الحارث بن هشام، حتى يقال إنه نهج بين يدي النبي ومات بين يدي النبي عليه السلام، وقال هذا شهيد وأنا عليه شهيد، لعل الحارث بن هشام رضي الله مات لم أول ما قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكذلك الوليد مات بعد ذلك. المقصود أنه عليه السلام كان يدعو له عليه الصلاة والسلام ولا يعلم الغيب، فتاب الله عليهم. وفي هذا الحديث دلالة على، أو في حديث ابن عمر الآتي، حديث ابن عمر الآتي في قوله وفيه عن ابن عمر، وفيه وفي الصحيح، والمراد هنا في الصحيح صحيح البخاري، عن ابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع، في دلالة على أن القنوت يكون بعد الركوع. هذه مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، لكن جاءت الأحاديث في الركوع في القنوت بعد الركوع، وأنها لا فرق بين القنوت النوازل وغيرها، وجاء ما يدل على أنه يجوز القنوت قبل ذلك، والمسألة فيها بحث، وذكر الحافظ حجر وذكره غيره. لكن هنا في هذه القنوت هذه النازلة قال ابن عمر إذا رفع رأسه، يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر أو الآخرة، الركعة الأخيرة من الفجر، والنبي قنت في الصلوات الخمس كلها، قنت في الفجر وقنت في المغرب وقنت في الصلوات كلها، كما في حديث ابن عباس في سنن أبي داود بسناد صحيح أنه قنت في الصلوات الخمس ويؤمن من خلفه عليه الصلاة، يدعو ويؤمن من خلفه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفي هذا فوائد، أن الرفع من الركوع له ذكر والاعتدال له ذكر، وأن الذكر إما أن يكون للإمام أو المأموم، للإمام والمنفرد أو المأموم. فالإمام والمنفرد يقول حال الرفع سمع الله لمن حمده، حال الاعتدال ربنا ولك الحمد، هذا للإمام والمنفرد. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله وقول الإمام أحمد وأبي حنيفة. وقال الشافعي رحمه الله يقول الإمام والمأموم والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني يقول إن المأموم يقول سمع الله حمده، لكن الصواب قول الإمام أحمد رحمه الله ومن موافقة أنه خاص بالإمام والمنفرد قول سمع الله حمده، لقوله عليه السلام إذا قال الإمام سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، النبي يقول عليه السلام يقول فقولوا ربنا ولك الحمد، يبين أن المأموم لا يقول سمع الله حمده، إنما هذا خاص بالإمام، وكذلك المنفرد أنه في حكم الإمام سمع الله حمده ربنا ولك الحمد. ورد حديث ضعيف عند الدارقطني أن المأموم يقول سمع الله حمده لكنه لا يصح، صاب ما دلت عليه السنة في الصحيحين وغيرهما، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغة أو هذا الدعاء له أربع صيغ، أكملها اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو. الثاني أن تحذف اللهم والواو، أن تقول ربنا لك الحمد لا تقول اللهم والواو. الثالث تقول اللهم ربنا ولك الحمد تقول اللهم دون الواو. الرابع تقول ربنا ولك الحمد بالواو وحدها، وكلها روايات صحيحة، لكن الأتم والأكمل أن تجمع، لأن هذا دعاء والعطف أيضا يعطي معنى جديد فهو أكمل، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فهذا فيه دلالة على أن القنوت، أن قنوته عليه الصلاة والسلام كان بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفيه الفائدة الظاهرة قنوت النازلة، وأنه يشرع عند النوازل وهي الشدائد والمصائب تنزل بالمسلمين أن يقنت في هذه النازلة كما قنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قنت أيضا عليه الصلاة والسلام في قصة رعل وذكوان، وقنت أيضا عليه الصلاة والسلام في المسرع مكة، فقنت مرات عليه الصلاة والسلام بعد رفعه من الركوع يدعو إما أن، وقنوته كما في الصحيحين أنه كان لا يقنت، أنه كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، هذا في الصحيح. وعند ابن خزيمة سناد صحيح كان لا يقنت إلا إذا دعا على قوم أو دعا لقوم، وهي معنى في الصحيحين، وأن القنوت ليس سنة راتبة، القنوت في المفروضات إنما سنة عارضة، لما في الصحيحين كان يقنت إذا دعا على قوم أو دعا لقوم، وكله وقع من عليه الصلاة والسلام، دعا على كفار قريش الذين آذوا المسلمين مكة، ودعا على تلك الأحياء الذين قتلوا القراء، واشتد على النبي عليه السلام أمرهم، وكان أيضا دعا للمستضعفين في قوله اللهم انجي سلمة بن هشام والوليد بن الوليد، الحارث بن هشام نعم والوليد بن الوليد والمستضعف مكة، دعا لهم عليه الصلاة والسلام. وأن القنوت ليس سنة مستمرة خلافا لما عليه بعض أهل العلم ويقنتون في صلاة الفجر، وأن هذا القنوت لا دليل له مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم الذين قالوا هذا هم اجتهدوا رحمة الله عليهم، هم لم يقولوا ذلك ما يقينهم أنه ليس من السنة، هم يعتقدون من السنة ولهم كلام في هذا، لكن الصواب مع من قال غير مشروع. وأقوى ما استدلوا به حديث رواه الحاكم من حديث أنس وأبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان قال وأما الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذا الحديث ضعيف إسناد، ثم لو ثبت متنه لا دلالة فيه، لأن أبا جعفر هذا ضعيف، وكيف يكون قنت النبي عليه الصلاة والسلام الفجر واستمر قنوته حتى فارق الدنيا في صلاة الفجر؟ الصحابة يشهدون ذلك، ولذلك لم ينقل هذا الخبر من طريق هذا الضعيف، هذا لا يمكن. بل لو نقله إنسان في درجة الصدوق ليس ذاك الضعيف لكان نقله موضوع توقف نظر، كيف ينفرد هذا الراوي ليس بذاك الدرجة العالية في الثقة والعدالة، ليس مبرزا في الرواية، إنما هو في درجة لا بأس بها من حيث الجملة، ومع ذلك لا تحفظ هذه الرواية من طرق الأئمة والكبار والحفاظ، وهي مسألة مهمة ينفرد بهذا، وهذا ولو كان صدوقا. هذا العلماء ما يستدلون به على نكارة الرواية وأنها لا تصح. فإذا كانت هذه الرواية من طريق إنسان ضعيف فهي أشد نكارة، يقطعون بذلك، فالرواية منكرة أو منكرة جدا. ثم أيضا على تسليم ثبوتها أهل العلم كما يقال يرخون العنان ويقولون لو فرض كذا وكذا من باب التنزل وعدم شد، بل يرخون الأمر ويقول لو فرض أن الخبر صحيح فإن النبي لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر ليس كغيره، قرآن الفجر كان مشهودا، هذا القرآن وهو قرآن الفجر صلاة الفجر أطيلت فيها القراءة، تطال فيها القراءة، والنبي كان يطيل القراءة فيها عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا معلومة. فالمعنى القنوت هو طول القيام، قال عليه الصلاة والسلام جابر أفضل الصلاة طول القنوت كما في مسلم، عند أبي داود طول القيام، كما قال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو الآخرة يحذر الآخرة ويرجو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. سمى قانت حال القيام وحال الركوع، سمى قانت وهو راكع، ايش معنى قانت؟ يعني يطيل الركوع، وقانت حال القيام أي يطيل القيام، أي يطيل القيام، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فهذا هو معنى القنوت، يعني على فرض صحة الخبر فلا معارضة بين الأخبار، فهذا هو هدي وسنة عليه الصلاة في صلاة الفجر. أما أن يقنت في صلاة الفجر يرفع يديه بعد صلاة الفجر دون الصلوات الأخرى واستمر على هذا حتى فارق الدنيا، فهذا الخبر لا يصح كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله ختم الباب بحديث أبي هريرة قال وفيه، وهذا نعم في صحيح البخاري بل في الصحيحين في الحق هذا الحديث، وفيه هذا الحديث في الصحيحين، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين قرابتك من أهلك وأولادك، وهذه النذارة نذارة خاصة، وأولى الناس ببر الإنسان أهله وقرابته. ثم النبي عليه السلام أنذر نذارة خاصة ثم أنذر نذارة عامة أيضا، لكن بدأ بقرابته وأنذر عشيرتك الأقربين لما نزلت عليه هذه الآية. والله والنبي يعني مأمور بالبلاغ بإبلاغ القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أنذركم بهذا القرآن ومن بلغه، أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أوحي إلي، وهذه النذارة نذارة عامة، فالنبي مأمور بالبلاغ عليه الصلاة والسلام لكن خص قرابته ثم أنذر نذارة. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش هم قرابته عليه الصلاة والسلام، وإذا أنذرهم ودعاهم واستجابوا فإن إجابة قريش ليست كغيرهم، والعرب كانت تستأني وتنظر ما يفعل قريش، ولهذا لما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وكانوا يقولون ننظر ما يفعل معه قومه، أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وعدا على حق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. فالنفوس يعني من جهة المؤمن أنه باع نفسه، والثمن الجنة، الثمن الجنة، وهذا كله لأجل أن يجتهد المؤمن في طاعة الله، وليس المعنى على سبيل المقابلة، لكن الواجب عليه أن يبذل نفسه في سبيل الله في طاعة الله. ولقال اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا هو الشاهد من الحديث، أول الحديث السابق حتى لا يفوت وجه الدلالة في ذكر مصنف لحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام لا يغني عنهم شيئا، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الخلق، شج رأسه وكسرت ثنية رباعية عليه الصلاة والسلام، ووقع له ما وقع وأوذي صلوات الله وسلامه، وهو رسول الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو هذه له هذه المنزلة العظيمة، فكيف غيره من الناس؟ فإنهم لا يغنون شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. انظر إلى هذا وحال من غلا فيه عليه الصلاة والسلام وجعله منصب الرب سبحانه وتعالى، كما يقول ذاك الذي بلغ والعياذ بالله في الشرك إن كان مات عليه فقد مات على الشرك، البوصيري قل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، إن لم تكن في معادي آخذا مني فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله؟ ما بقي شيء. يقول من علومك علم اللوح والقلم والعياذ بالله، هذه إن كان مات على هذا فمات على الشرك، مع أن هذا الرجل لم تحمد سيرته، ذكروا أنه كان بذيء اللسان على أهله وعلى من حوله، حتى سب أقرب الناس إليه، وكان يستدي بالمال ويطلب المال فسيرته ليست محمودة هذا الرجل، وأخلق به يكون كذلك، لأنه كان واقع في الشرك والعياذ بالله، وكان يستجدي المال ويطلب المال، لكن من فعل فيه؟ من غلا فيه؟ أهل الشرك والعياذ بالله يزينون من هو أقبح منه ويجعلونه من أعظم الأولياء، وهو إن كان على هذه الحال فهو من أشد الناس إشراكا والعياذ بالله، أشرك شركا إن كان على هذه الحال ومات عليه والعياذ بالله لم يشركه أبو جهل وأبو لهب، لأنه يعني ما قالوا مثل ما قال، ما قالوا إن من جودي فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا ما هي؟ الآخرة، الدنيا والآخرة، يقول للنبي وإن من علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يعني نسي الله، الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قالهم الناس الناس قد جمعوا لك فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا يقول ما لي من ألوذ، ما لي أحد، نسي الله عز وجل والعياذ بالله سواك والعياذ بالله عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معاد يعني يوم القيامة نسي الله، والتصرف ليس لله، تصرف للنبي عليه الصلاة والسلام، إن لم تكن في معاد في الآخرة آخذا بيدي فضلا يمينك، وإلا فقل يا جلة القدم، ثم بالغ في الشرك فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم والعياذ بالله. النبي أن يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، والله سماه عبد في أعلى المقامات وأفضل المقامات، في مقام التحدي ومقام الإنزال ومقام الإسراء ومقام الدعوة ذكره عليه الصلاة والسلام بالعبودية، لأنها أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام هو مقام العبودية، والعبد كلما ارتفع في مقام العبودية كلما ارتفعت منزلته، هذه بلية ومصيبة، ولذا والعياذ بالله جعلوا هذه البردة، بعضهم يسميها البرأة لا تبرئ والعياذ بالله، فجعلوا عليها الأشعار يقرؤونها أعظم مما يقرؤون القرآن، وجعلوا لها أوراد، بل أخذوا أبياتها جعلوا بيت للشفاء مرض الفناني وبيت للشفاء مرض الفناني والعياذ بالله، انظر كيف يفعل الغلو بأصحابه، انظر كيف تغيب العقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفع عن نفسه في غزوة أحد، شج رأسه ويمسح الدم عنه وهو يقول كيف يفلع قوم فعلوا هذا بنبيهم، ومع ذلك يقولوا هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري، يقول صلوا لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وعند مالك وطأ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما في الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخاذها مساجد بس مجرد اتخاذها مساجد ليس المقصود يعني أنهم يعني جعلوهم بمقام الله، لكن جعلوها موضع للصلاة، لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابن عباس وعائشة وعن أبي هريرة في الصحيحين قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وسجدوا، وفي الحديث الآخر أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق يوم القيامة، يقول لأمي حبيبة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما أخبرته عن كنيسة رأينا فيها من تلك الصور قال أولئك شرار، إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك، يخاطب أم حبيبة، شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكذلك حديث آخر عن مسلم ذكر هذا عليه الصلاة والسلام وأنه قال ذلك قبل أن يموت بخمس، علي جندب سمعته قبل أن يموت خمس يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنهم يبنون القبور على المساجد، فالنبي حذر وبين حتى قبضه الله عز وجل، ويقول ذلك في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يغلون في هذا الغلو ويقولون في هذا القول والعياذ بالله، بل كما تقدم غلوا في غيره، بل غلوا كما تقدم في أناس ليس لهم عند الله من خلاق، وأن بعضهم من جنس الزنادقة والعياذ بالله، أو هم زنادقة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدفع عن نفسه، ما دفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام ولا يعلم الغيب؟ تقدم أنه عليه الصلاة والسلام لما فقدوا العقد لم يعلم به حتى بعثوا البعير فوجدوا العقد تحته صلوات الله، وهو بجوارهم، البعير بعير عائشة رضي الله عنها بجوارهم. فلذا الواجب الحذر والتحذير مما عليه أهل الشرك وأهل الغلو، وأن هذا كفر والعياذ بالله، شرك أكبر حين يدعوهم ويسألهم ويستغيث بهم ويستنجد بهم في الشدائد والملمات والعياذ بالله. ففي حديث أبي هريرة كما هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا أغني عنكم من الله شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عنه: إني لن يجيرني من أحد ولن أجد منه أحد، لن يمنع أحد إلا بالله عز وجل، ولن أجد منه أحد، لا يجد ملجأ إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، كما في الصحيحين: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند أحمد سنن صحيح: ولا ملجأ، يقال ملجأ ويقال ملجأ بالهمز وبغيره، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الله أكبر، لا يمكن أن تنجو إلا بأن ينجيك الله. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والله عز وجل هو الذي أنجى يونس من متى، فالتقمه الحوت وهو مليم فألقاه الحوت، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، دعا ربه لما كان يبط الحوت في الظلمات، ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. يقول عليه الصلاة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلى من لجأ؟ إلى الله، فاستجاب الله له فأنجاه. هذا الصوت في البحر في بطن الحوت. يقول عليه الصلاة والسلام في رواه أحمد بسند صحيح: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها عبد قط إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقوله يونس عليه الصلاة والسلام وهو رسول نبي من أنبياء، يقول ذلك، يقول ذلك: لا إله إلا أنت، لا نجاة إلا بالتوحيد، لا إله سبحانك، تنزيها لك، لأنه في هذه الحال في بطن الحوت لا يملك من أمر شيئا. إني كنت، انظر لهذه التأكيدات العظيمة، كنت من الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يقول لخير البشر ولخير الناس بعد الرسل والأنبياء، من هو، من هو خير الناس بعد الرسل والأنبياء؟ لا، شخص واحد، من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه. يقول، يقول له عليه الصلاة والسلام حين سأله أن يعلمه دعاء: علمني دعاء. أبو بكر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، في الصحيحين وفي عند مسلم وفي بيتي، يريد بدعاء يذكره له عليه الصلاة والسلام، دعاء أدعو به في صلاة بيتي. قال: قل، يقول النبي: قل، وهو أبو بكر: إني ظلمت نفسي، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وعند مسلم كثيرا، ظلما كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. القائل هو النبي عليه السلام، المقول له من؟ أبو بكر. ماذا قال له؟ ظلمت نفسي، قل اللهم إني ظلمت نفسي. أبو بكر يدعو بهذا الدعاء كثيرا ويقول أنه ظلم نفسه. ظلم النفس يكون بالتقصير في حقوق الله عز وجل، هذا اعتراف مع أنه مشهود له بالجنة، لكن العبد يرتقي حين ينكسر بين يدي الله عز وجل. وأعظم باب للعبادة الانكسار، والانكسار لا يكون إلا بهضم النفس، وأن يعود عن نفسه بأن يسيء بها الظن مع إحسان ظنه بالله، وأنه مهما عمل من أعمال الصالحة وهما تعبد فإنه مقصر، وأنه لم يؤدي حقا يسيرا ونعمة يسيرة من نعم الله عز وجل. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب، فاغفر لي مغفرة من عندك. ثم انظر إلى الختام، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء من أعظم التوسلات في سؤال الله عز وجل وفي دعائه، تتوسل إليه سبحانه وتعالى، والداعي إما أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأن يثني عليه، سبحه، يهلله، يكبره سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الثناء وأعظم التوسل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسل إلى الله عز وجل بأن يخبر عن الله عز وجل. الحال الثاني أن يخبر العبد عن نفسه، وهذا نوع من الثناء على الله. تخبر عن نفسك بأنك أنت الظالم، أنت المقصر، أنت المتلوث، أنت المخطئ، إني من المتلوثين يعني بالذنوب والمعاصي، إني من المخطئين، إني من الخطائين، رب اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم بني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيخبر عن نفسه بأن محل لهذه الذنوب وخطأ، ظلمت نفسي. وإما أن يدعو مباشرة، وأولى وأكمل الأحوال أن تخبر عن الله، تثني عليه. ثم أيضا تخبر عن نفسك بالظلم، ثم تجعل في دعائك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلي على النبي عليه السلام، ثم تسأل ربك سبحانه وتعالى، ثم تختم بآمين، بأداب الدعاء المعروفة. هذه أداب الدعاء كلها ثبتت بها الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقل لا أغني عنكم شيئا، لا أغني عنكم شيئا، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. ثم امتثل ما أمر الله به، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا أيضا وقع في حديث ابن عباس في الصحيحين، أنه لما نزلت هذه الآية على الصفا، على الصفا، ثم قال يا بني عبدي مناف، يا بني هاشم، يا بني فلان، يا بني عبد المطلب، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنكم شيئا، سلوني من مالي ما شئت. كذلك روى مسلم من حديث عائشة مختصرا أنه لما نزلت هذه الآية صعد الصفا عليه الصلاة والسلام وقال ذلك عليه الصلاة والسلام. وأخبار في هذا كثيرة، منها أنه أيضا كما عند مسلم رواية قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو الهلالي لما نزلت هذه الآية صعد النبي عليه السلام على جبل وقال عليه الصلاة والسلام ذلك، دعا قريشا وقال لهم ذلك. وثبت أيضا في حديث آخر في الصحيح أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام، بل في الصحيحين أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال لهم لما اجتمعوا، صعد عليه الصلاة والسلام الجبل، صعد الجبل إما الصفا وغيره، صعد عليه الصلاة والسلام وعلى رضمة منه، جعل ينادي، ولما صعد رأوه كانوا قريبين منه، فجاء كفار قريش ومنهم أبو لهب، فقال يا معشر قريش، يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم، يعني قال في ختام هذا الحديث في رواية في الصحيحين، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ خيل يأتي، خيل تريد تغزوكم. قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا، يقولون اعترفوا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، وهذا قد حكم عليه بالنار وهو لعين ومطرود والعياذ بالله، فقال: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. فالأحاديث في هذا كثيرة في هذا المعنى وفي الآية هذه، وأنه عليه السلام بلغ البلاغ المبين، بلغ بلاغا خاصا وبلاغا عاما واجتهد، ولم يزل عليه الصلاة والسلام على ذلك حتى لقي ربه صلوات الله وسلامه عليه. لا أغني عنكم من الله شيء، يا صفية عمة رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، ويا نعم لا أغني عنك، لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية. وجاء في الرواية الأخرى كما تقدم: يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة، ويجوز في هذه الثلاثة يا عباس ويا صفية ويا فاطمة يجوز الضم والفتح، وجهان عندهم: يا عباس عم رسول الله، يا عباس عم رسول الله. يا عباس على الأصل لأنه منادى معرفة، فهو مبني على الضم في محل نصب، لأنه معنى أدعو عباسا، هذا في المحل يعني. ويجوز الفتح: يا عباس عم رسول، يا فاطمة بنت، إتباعا لابن، إتباعا لابن يجوز فيه الفتح، كما قال ابن مالك في قوله: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، يعني يجوز تقول أزيد بن سعيد، أزيد بن سعيد، فالضم على الأصل والفتح على الإتباع، إتباع لمن بعده. وهذا خاص في كلمة ابن إذا كان قبلها علم وبعدها علم، بعدها زيد ابن سعيد، زيد علم وبعده نعم إعراب على الضم، على الفتح إتباع لابن، نعم هو ابن. بعضهم قال أيضا يبنى على فتح الجزئين، لأنه على فتح الجزئين لأنه مركب، والمركب يبنى على فتح الجزئين، هو اختلف فيه. حتى بعضهم قال فاطمة بنت، قال فاطمة لا يجوز فيها الفتح لأنها بنت، خالف في هذا بعضهم، لكن قالوا إن لا فرق بين بنت وابن، لكن خالف بعضهم حين ذكروا عن ابن هشام وجماعة. قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي عليه السلام يقول ذلك لصفية، لصفية رضي الله عنها وهي عمته، ولفاطمة وهي ابنته، أقرب الناس إليه بنته رضي الله عنها، يقول ذلك: لا أغني عنك، تريدين مالا؟ لا أغني عنكم شيئا، سألوني مالي ماشي، سألوني مالي الذي أستطيع أعطيكم. هذا يبين أن ما يسأل فيه الحي ما يقدر عليه، أما ذاك فهو ليس إليه. فانظر إلى هذه الكلمة وكلمة البوصيري المتقدمة، تلك القصيدة التي يعني جعلوا عليها من القصائد الشيء الكثير، صاروا يغنونها في، ينشدون في الموالد وفي الأعياد والعياذ بالله، وجاء عندهم أعظم من القرآن والعياذ بالله. فالحذر الحذر، وابتلي المسلمون كثيرا، وهذا ينبغي لساننا أنه لا يغطي عقله، ينتبه وينظر، لا يكون تابعا، هذا فيه في اتباعهم على هذا والعياذ بالله الهلاك. أنجو بنفسك، عليك أن تنجو بنفسك، وإياك والتقليد والعادات، أنجو بنفسك. النبي يقول النار النار أنقذوا أنفسكم. هؤلاء والعياذ يقودون إلى النار والعياذ بالله بهذا الشرك. فالواجب الحذر كل من علم أن هذه هي حاله. لكن مع الدعوة إلى الله بالحكمة والقول الحسن لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا هذه الأخبار وما جاء في معناها كلها تدل على ما ذكر رحمه الله من تقرير هذا الباب. وسيأتي أبواب أخرى تقرر هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على الإبانة وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعلم الصالح من يكرمه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.